أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله تعالى في الآيات التاليات التي تتكلم عن حال أهل الإيمان وهم أصحاب العقول والحجة والألباب والفهم، وعما أعد الله تعالى لهم من الجنان والنعيم المقيم، وأيضا صفات الذين تنكبوا الطريق وخالفوا هدي الأنبياء. قال الله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. إشكال كبير أن تتبلبل الأفكار وأن تهتز المفاهيم وألا يميز الناس بين الحق المنصوب الذي جعل الله تعالى عليه الأمارات وله المنارات وبين الظلمة الدامسة التي يتقلب المخالفون فيها. فالذي لا يميز بين النور والظلمة ولا يميز بين الحق والباطل ولا يميز بين الحسنة والسيئة، هذا دلالة على العمى والعياذ بالله. وكأني بقول المتنبي عندما يلقي باللائمة على هؤلاء العميان فيقول: وهبني قلت بأن الصبح ليل وهبني قلت أن الصبح ليل. تصور إن أنا قلت أن الصبح ليل، فهبني قلت أن الصبح ليل، فهل يعمى العالمون عن الضياء؟ فهل يعمى العالمون عن الضياء؟ العالم هو الذي يميز، أما الذي لا يميز فمثله كمثل الأعمى والعياذ بالله. ولهذا قال ربنا أفمن يعلم، الاستفهام هنا للإنكار، والإنكار متوجه لمن يساوي ويماثل بين الاثنين، بين الظلمة والنور، وبين الحق والباطل، وبين ما ينفع وما يضر. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق يا رسولنا؟ الذي يعلم أن الذي أنزل الله إليك من الوحي والهدي والدلائل والأمارات والعلامات الدل على صدقك فيما أخبرت به عن ربك، هذا العالم بذلك يستوي بمن هو أعمى؟ فلا يميز بين هذا ولا ذاك، بل يتقلب في المخالفة والضلال، هل يستويان؟ فهذا الاستفهام إنكاري متوجه لمن يظن أن هذا كهذا. هذه مشكلة يقع فيها كثير من الناس، أنه عندما تنزل الفتن وتتشابه المسائل يشكون في الحق الذي هم عليه، يا ترى احنا كنا حق ولا كنا غلط؟ يوجهنا ربنا سبحانه أن الفريقين لا يستويان. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ وهذا دليل على أن الحق معياره ليس معيار الرجال، وإنما معيار الحق أنه منزل من الله. قال الله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، يبقى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق؟ فهذا دليل على أن الوحي كله حق، واجب اتباعه. فهناك من لا يميز بين هذا ولا ذاك، فأنكر الله تعالى على هذا الأعمى الذي لا يميز، ولهذا قال إنما يتذكر أولو الألباب. الألباب جمع لب، واللب هو العقل، والمقصود بالعقل هنا ليس العقل التشريحي الذي يوجد في الدماغ، وإنما المقصود بالعقل المعنى الوظيفي، أي ما يردك عن فعل ما لا يجوز. يبقى الإنسان إذا كف عن فعل ما لا يجوز شرعا وطبعا كان رجلا عاقلا. فالذي يأتي بالمعاصي ليس بعاقل، والذي يأتي بما يخالف طبعا ليس بعاقل. لماذا؟ لأنه عندما يرتكب المعصية يتعرض للعقوبة، فإذا استطاع الإنسان النجاة فلماذا يعرض نفسه للعقوبة؟ إذن هذا الفعل ليس فعل العقلاء. وكذلك طبعا هناك أمور طبع الناس عليها أنهم لا يأتونها ولا يفعلونها، مثل ماذا؟ لو أن إنسانا قال بأن العورة ما بين السرة إلى الركبة، فأتى بشرط كبير ما بين السرة إلى الركبة، شرط ما شاء الله كبير جدا، أي يسر ما بين السرة للركبة، ومشى به في الشارع، هل هذا الرجل ارتكب خطأ شرعا؟ لا. تصور كده لو ان استاذ جامعة لبس الشورت الكبير ده ودخل يد محاضرة للطلبة في قاعة الدرس يقولوا عليه ايه؟ عاقل ولا مجنون؟ فليس كل ما هو جائز شرعا يكون جائزا ماذا؟ طبعا. الطبع اللي هو الذوق والعرف. ليس كل ما هو جائز شرعا يكون جائزا ماذا؟ طبعا. فبالتالي العقل هو الذي يمنعك عن فعل ما لا يجوز شرعا وماذا؟ وطبعا. هذا هو العقل. ولذلك سمي العقل عقلا لأن فيه معنى المنع والحبس. يقال عقل الشيء إذا منعه أو حبسه، ومنه سمي العقال عقالا. وقول أبي بكر والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منع. فالعقال هو الحبل الذي تعقل به الدبة، أي تحبس وتمنع من الجري، وعافاكم الله. ومنه سمي السجن ماذا؟ معتقلا، لأن من دخله حبس فيه ومنع من الخروج منه. إذن هناك علاقة بين المنع والكف والحبس وبين معنى العقل. فالإنسان الذي يمنع عن فعل ما لا يجوز شرعا وطبعا هذا إنسان عاقل. لكن الذي لا يميز بين الحق والباطل إذن يقع في المعاصي، يقع في الضلال، يقع في الشبهات. إذن هذا الإنسان عاقل ولا ليس بعاقل؟ ليس بعاقل. إذن من الذي يميز؟ أصحاب العقول. ولهذا قال ربنا عز وجل إنما يتذكر أولو الألباب. وأولو أي أصحاب، أي من رزقهم الله سبحانه وتعالى اللب أي العقل. ثم قال ربنا عز وجل الذين يوفون بعهد الله، الذين يوفون بعهد الله، إما أن تكون بدلا من أولو الألباب، وهذا بدل فيه معنى البيان. من هم أولو الألباب؟ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله أن يوصل، إلى آخر الآيات. ويمكن أن تكون جملة اسمية، فالذين مبتدأ، وقوله سبحانه وتعالى يوفون بعهد الله إلى بعد ذلك، هذا هو الخبر، والخبر هنا جملة فعلية. وأيا ما كان، الذين فيها معنى العموم، الذين فيها معنى العموم، فالموصولات تدل على العموم، الموصولات تدل على العموم. هذه قواعد لو كتبتموها لكان خيرا. الموصولات تدل على العموم. فالموصولات أحمد ومحمد وعلي ومحمود وعبد السميع وعبد الشكور وعبد الرحمن وعبد المعز وعبد الباري وكريم وسامح، كل أسماء الناس الذين يعقلون ويطيعون الله. بدل ما نجيب أسمهم كلهم نقول إيه؟ نقول إيه؟ الذين. إذن الذين أبدلت كل هذه الأسماء ونابت عنها. فالذين اسم موصول فيه معنى الجمع. الذين يوفون بعهد الله، يوفون بعهد الله، الوفاء معناه عدم النقصان. ومنه يوفون بالكيل أو الإيفاء بالكيل، أي لا ينقصون منه. فعهد الله من العقود والوعود لابد أن توفى فلا تنقص، لابد أن توفى فلا تنقص. يبقى الأصل في العقود والعهود أن يؤتى بها فلا تنقص. هذه صفة أكيدة من صفات العقلاء الذين بشرهم ربنا عز وجل بالجنان. الذين يوفون بعهد الله، ولم يقل الذين يوفون عهد الله، وإنما قال الذين يوفون بعهد الله كأنهم يتلبسون بعهد الله فلا ينسونه أبدا.
فالباء هنا للملابسة، فيها معنى الملابسة، يلتصقون بعهد الله، يلتصقون بعهد الله ويتلبسون بعهد الله فلا ينقضون ولا ينتقصون منه. فحيثما وعدوا وعدا أو عقدوا عقدا لم ينقصوه أبدا. ثم قال ولا ينقضون الميثاق، ولا ينقضون الميثاق، فارق بين العهد والميثاق. فالعهد من جملة العقود، من جملة العقود، وأما الميثاق فمن جملة الأشياء التي يلتزمها الإنسان على نفسه كالحلف مثلا. وقيل بأن هناك عموم بين الاثنين، وقيل بأن هناك خصوص بين الأول والثاني، أقوال موجودة. وقيل يوفون بعهد الله إشارة إلى جملة الطاعات، إشارة إلى جملة الطاعات، ومن جملة هذه الطاعات أنهم يلتزمون بالميثاق فلا ينقضونه، كقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وكذلك كالأمانات أمر الله تبارك وتعالى أن نؤديها إلى أهلها، وكالنذور أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نوفي بالنذر، وكالكفارات أمرنا ربنا عز وجل أن نأتيها فلا نختلف فيها. ثم قال ربنا عز وجل والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، قيل هذه خاصة في صلة الرحم، فإن الله تعالى أمر بصلة الرحم ونهى ربنا عز وجل عن قطعها. اشرب اليمين يا ابن، ونهى ربنا عز وجل عن قطعها، وقال ربنا عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على صلة الرحم، حث على صلة الرحم، والرحم يبدأ بالوالدين وينتهي إلى أصغر فرد من الرحم. والوصل يكون بأي صورة؟ إما أن يكون بالقول والفعل، وإما أن يكون بالقول دون الفعل، وإما أن يكون بالفعل دون القول. وكل إنسان يصل رحمه على قدر طاقته وحسب استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقيل هذا عام في كل ما أمر الله به أن يوصل، مثل صلة الرحم، ومثل مساعدة المحتاجين، ومثل كفالة اليتامى والأرامل، فهذا كله من جملة ما أمر الله تعالى به أن يوصل. فكل من كانت مساعدتك له تصله فلا تقطعه، وجب عليك أن تساعده. يعني هناك أناس إذا لم تساعدهم ضعف حالهم وانقطع أملهم، فهؤلاء الناس وجب عليك أن تساعدهم. مريض في حاجة إلى مال ليجري عملية، هذا المريض إذا لم يساعد، إذا لم يساعد إيه اللي يحصل؟ لن يجري هذه العملية، سيترتب على ذلك أنه لن يعمل، سيترتب على ذلك أن هذه الأسرة لن ينفق عليها. إذا لابد أن يوصل هذا المريض، لابد أن يوصل هذا المريض. فتاة لا تجد من يجهزها للزواج، وإذا لم ينفق عليها لتتجهز لن يتزوجها أحد، فلابد أن توصل هذه الفتاة. فهذا عم في كثير من الأمور والارتفاقات التي يحتاج إليها الناس. والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل، أي ما أمر الله وصله، أن يوصل هنا مصدر مؤول والتقدير ما أمر الله بوصله. ويخشون ربهم، كأن خشية الله عز وجل هي التي دفعتهم إلى هذه الأعمال الصالحة. ولذلك كانوا يقولون الخوف صوت يسوق الله عباده به إلى الخير، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج. من خاف أدلج، أدلك أي سارع بالمشي حتى لا يفوته الخير. فلابد الإنسان أن يخاف، لأن الإنسان إذا لم يخف ربما اتكل وتكاسل. فأولئك الذين يأتون بهذه الأعمال الصالحات يخشون ربهم، وماذا يخشون أيضا؟ ويخافون سوء الحساب. يخافون أنهم إن قصروا أو فرطوا أو لم يؤدوا ما أمر الله تعالى به أن يؤدى من جملة الحقوق والواجبات، إذا لم يفعلوا ذلك خشوا أن يحاققهم الله عز وجل، فإنه من نوقش الحساب عذب، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا أيضا؟ قال الله: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. الصبر له معان كثيرة، فهناك صبر على طاعة الله سبحانه، وهناك صبر على كف الأذى، وهناك صبر في الدعوة إلى الله عز وجل، وهناك صبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهناك صبر عند مشاهدة الأقدار. هذه أنواع عديدة للصبر، والمطلوب أن تتقلب في كل هذه الأنواع. فإذا كنت في الطاعة صابرت على إنجازها، إذا كنت في الطاعة صابرت على إنجازها. يعني مثلا الإنسان أحيانا بيميل إلى الكسل، ويميل إلى الأخذ بالرخص، ويميل إلى الاقتصاد في الطاعات. أحيانا الإنسان يميل إلى ذلك الأمر، ولكن إياك أن تكون هذه عادتك. إذا ملت إلى هذه الأشياء شيئا فلا تكن هذه الأشياء لك عادة. ممكن مثلا تميل إن أنت لا تصلي السنن القبلية والبعدية، إما لضعف وإما لكسل وإما وإما، غفر الله لنا ولك، ولكن لا يكن هذا الأمر عادة لديك، لا يكن هذا عادة لديك. ربما أنت تميل إلى عدم قيام الليل إما لكسل أو لضعف أو لوسن أو ما إلى ذلك، لا يكن هذا الأمر عادة وديمومة أنت تداوم عليها. أنت تميل إلى عدم الصيام، كويس أو نصوم شهر رمضان، لكن لا تجعل ذلك عادة، لا تجعل التقصير والاقتصاد عادة عند معالجة الطاعة، ولكن الأصل في معالجة الطاعة السبق، الأصل في معالجة الطاعة السبق، أن تسابق غيرك في هذه الطاعات. افترضنا أنك ضعفت مثلا في باب الصيام، ضعفت في باب الصيام، حاول أن تسابق غيرك في باب لا يسبقك فيه، وتضرب بسهم أيضا في هذا الباب. غيرك قد سبقك في باب القرآن، حاول أن تسابقه فيه، ثم اجعل لك سهما في باب هو لا يسابقك فيه، وهكذا. لابد من المنافسة، بالضبط زي المنافسة بين الطلبة الذين يريدون أن يرتبوا على الدفعة. أنا أريد أن أرتب أن أكون الأول على الدفعة، خلاص إذا لابد أن أكون الأول. لو بين وبين الثاني مثلا 30-40 درجة تبقى مصيبة، لابد يبقى بين وبين الثاني كام؟ 100 درجة حتى لا يستطيع أن يدركني. إذا كانت هذه منافسات أهل الدنيا فما بالكم بمنافسات أهل الآخرة؟ يعني منافسات على الطاعة لمزيد من الطاعة ومزيد من الخيرات. والإنسان إن تعود على المنافسة في الطاعة أعين على ذلك، أعين على ذلك. ولكن ليس معنى ذلك أن تتمنى لأخيك أن تنقص طاعته أو ألا يعان على طاعته، بل تدعو له بالثبات وديمومة الطاعة وتسعد لطاعته، ولكن تجتهد أن تسابقه في هذه الطاعة وفي غيرها من الطاعات. دي مسألة مهمة جدا. إذا لابد من هذا الباب أن تسلكه. هذا الأمر يحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر، يحتاج إلى صبر. في الأول بتكون المسألة صعبة قوي، تنعت 10 سنين لا أصلي السنن القبلية ولا البعدية للفرائض، فعلشان أعود نفسي أن أصلي السنن القبلية والبعدية هذه المسألة تحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر. أنا عدت 10 سنين لا أصوم إلا شهر رمضان، ولو صمت بعده 6 أيام من شوال فواسع عادتاه، فإذا أردت أن أصوم بعد ذلك هذه المسألة تحتاج إلى صبر. إذا كانت من عادتي ألا أقيم الليل، إذا أردت أن أقيم الليل هذه المسألة ستكون عسرة، ستحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر. إذا لابد من الصبر على الطاعة، لابد من الصبر على الطاعة، ليس في فعلها وإنما في ماذا؟ في الاستمرار عليها. طيب، هناك صبر أيضا على ترك المعصية. سبحان الله، أحيانا تتزين المعاصي للإنسان وتكون قريبة المنال إليه، نسأل الله تعالى العافية. يعني أيام زمان كان يقولهم إن الواد بيبص للبنت والصبيان بعكس البنات، الآن صارت النساء هن اللائي يتعرضن للشباب ويحادثن الشباب. سبحان الله، ده مسألة صعبة جدا. قبل أن أتيكم مباشرة يعني شاهدت تقرير أن أكثر من 90% من شباب إحدى الدول الخليجية يتعامل مع الهواتف الذكية، أكثر من 90%. يا إلهي، ده نسبة عالية جدا، نسبة عالية جدا. ده معناه إن هذا الشباب منفتح على العالم ومنفتح على القنوات ومنفتح على المحادثات سبحان الله، مسألة صعبة. فإذا ما علمت أن نسبة كبيرة من أولئك الشباب من البنات، علمت المصيبة التي يقع فيها هذا الجيل المسكين. فالحرص أن تكون بعيدا عن المعصية، هذا الأمر يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر. فأنت عندما تصبر في باب الطاعة تصبر في هذا الباب ابتغاء وجه الله، وعندما تصبر في باب دفع المعصية تصبر ابتغاء وجه الله، وعندما تصبر في باب القدر تصبر أيضا ابتغاء وجه الله، وعندما تصبر في باب الدعوة إلى الله وتتحمل أذى الناس والهمز واللمز وما إلى ذلك تفعل ذلك ابتغاء وجه الله. هذه مسألة عظيمة جدا، أن يكون صبرك ابتغاء وجه الله. فهذه صفة من صفات أولي الألباب الذين زكاهم ربنا سبحانه وتعالى. قوله سبحانه: ويدرؤون بالحسنة السيئة. هذا كقول الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. قيل المقصود بالسيئة التي تدفع، لأن الدرء بمعنى الدفع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو من هذا الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بماذا؟ بالشبهات. فالدرء بمعنى الدفع، درأه أي دفعه. فيدرؤون بالحسنة السيئة، يدفعون السيئة بالحسنة، يدفعون السيئة بالحسنة. قيل يدفعون المعصية بالتوبة، فالتوبة هي الحسنة التي تدفع بها المعصية. فالإنسان إذا عصى الله سبحانه وتعالى فتاب، كان كمن لم يأتي معصية، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقيل المقصود بالحسنة العدل، والمقصود بالسيئة الظلم. وقيل المقصود بالحسنة الطاعة، والمقصود بالسيئة المخالفة. وقيل الحسنة المقصود بها السنة، والسيئة يقصد بها البدعة. والمعلوم أن هذا الجنس يقضي على هذا الجنس، يعني جنس الحسنة يقضي على جنس ماذا؟ السيئة. ولهذا هل يشترط أن تكون الحسنة كبيرة حتى تقضي على السيئة الكبيرة؟ يعني إذا أتى الإنسان بسيئة كبيرة لابد أن يأتي بحسنة كبيرة ولا يأتي بما يقدر عليه؟ الأصل أنه يقدر أو أنه يأتي بما يقدر عليه. يعني مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن امرأة بغيا أصابها العطش فوجدت بئرا فنزلت منه فشربت ثم وجدت كلبا يكاد أن يموت من شدة العطش فقالت لقد بلغ به ما بلغ بي من العطش فنزلت إلى ذلك البئر فجعلت في موقعها أي في خفها ماء فقدمته للكلب فسقته فغفر الله ذنبها وشكر صنيعها. سبحان الله، بماذا؟ بسقيا كلب. إذن هي امرأة زانية، الزنا دي سيعة عظيمة ولا مش سيعة عظيمة؟ وبعدين مش لم يقل زانية وإنما ماذا؟ بغي، بغي على وزن فعيل أي كثيرة الزنا أو متصفة بالزنا، إنسانة متمرسة في ذلك الموضوع مش مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة، تحاجة بقى عرض مستمر كبير عظيم جدا، ومع ذلك غفر الله لها ذنبها بماذا؟ بسقيا كلب. فهذا دليل على أن الذنب العظيم قد يغفر بماذا؟ بالحسنة اليسيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة لغصن نحاه عن طريق المسلمين. يعني إماطة الأذى عن الطريق كان سببا في دخول هذا الرجل ماذا؟ الجنة. سبحان الله. في حديث حاطب ابن أبي بلتعة عندما نقل خبر المشركين في كتاب أو جعله في كتاب لينقله إلى أهل قريش، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام بمن أتى هذا الكتاب من هذه المرأة، فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه شهد ماذا؟ بدرا، وإن الله نظر إلى أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فهذا دليل على أن السيئة تمحى بماذا؟ بالحسنة، ولا يشترط أن تمحى السيئة الكبيرة بالحسنة الكبيرة، بل هذا فضل الله عز وجل، فقد تمحى بحسنة أنت تظنها يسيرة ولكن هي عند الله تعالى ماذا؟ عظيمة. ولذلك لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه ماذا؟ طلق. ويدرؤون بالحسنة السيئة، إذا فعلت سيئة فاجتهد في فعل الحسنات، اجتهد في فعل الحسنات. قال ربنا عز وجل في هؤلاء الموصوفين بهذه الصفات السابقة أولئك لهم، اللام هنا للجزاء ليست للملك وليس للاستحقاق، ولكن هذا الجزاء، أولئك لهم عقبى الدار. والعقبى مصدر بمعنى العاقبة، العقبى مصدر بمعنى العاقبة، أي أولئك لهم عاقبة الدار. والدار هنا التعريف هنا للعهد، والمقصود بالدار المعهودة هي إيه؟ هي الجنة. إذن أولئك لهم الجنة، أولئك لهم الجنة. ثم من روعة سياق القرآن أنه جعل البدل بيانا لهذه الدار، فقال جنات عدن، فجنات عدن بدل من هذه العقبة، فهذه العقبة هي جنات عدن، هذه الجنات يدخلونها، يدخلونها أي الذين سبقت أوصافهم اللي هم أولو الألباب يدخلونها. إذا من الذين سيدخلون الجنة؟ أولو الألباب. أولو الألباب هم الذين يدخلون الجنة. بعض الناس يقولون أغلب أهل الجنة من البلهاء. الله أكبر، هذا الأمر ليس بمستقيم، ولكن الذين يدخلون الجنة يدخلونها فضلا من الله تعالى وتكرما. ومن جملة تفضل الله تعالى عليهم وكرمه بهم أن هيأ لهم العقل الراشد الذي حثهم به على هذه الخصال الطيبة التي ذكرتها آنفا. هؤلاء الناس يدخلون الجنة، يدخلونها، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. قوله ومن، من هنا أيضا الموصولية صلة، وصلح فيها معنى القيد، أي ليس كل أولادهم وأزواجهم وأباهم هيدخلوا الجنة، لا، وإنما لن يدخل الجنة إلا نفسا مؤمنة، لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، قال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: رضينا يا رسول الله. ثم سكت، ثم قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: رضينا يا رسول الله. ثم سكت، ثم قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قالوا: رضينا يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده، إنكم شطر أهل الجنة. ثم قال: وإنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، أو قال نفس مسلمة، روايتان كلتاهما صحيح. ومن صلح من آبائهم، والآباء يشمل الرجال والإناث، يشمل الرجال والإناث، وأيضا الآباء يشمل الأب وإن علا، يعني يشمل الأب والجد وأبو الجد وجد الجد وما شاء الله، سبحان الله. إذن الآباء الصالحون ستتنعم بأن تنظر إليهم. شوف جدودك بقى، الجد الخامس والسادس والسابع والعاشر، الجدود كلهم سيدخلون معك الجنة. ثم أيضا الأزواج الصالحات أيضا يدخلون الجنة، والذرية الصالحة أيضا تدخل الجنة وإن نزلت. الذرية الصالحة وإن نزلت، يبقى ابن الابن ابن وابن ابن الابن ابن وإن نزل. تنظر إلى أحفادك وأحفاد أحفادك إلى ما شاء الله يكونون جميعا معك في الجنة، تسعد بهم هذه السعادة البالغة. ليس هذا فحسب، قال: والملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. إذا لابد أن تحرص على صلاح أبنائك، إذا اجتهدت في هذا الباب تنعمت برؤية في الجنة. ولذلك من أصعب ما يكون أن يموت ولدك على الضلال، نسأل الله تعالى العافية. تصور بقى في قصة سيدنا نوح عندما اجتهد في دعوة ولده إلى الله حتى في اللحظات الفارقة الأخيرة، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ثم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وانتهى الأمر. أمر صعب، أمر صعب جدا أن يموت الولد على غير الهداية، أن يموت على الضلالة والشقوة والعياذ بالله. أما إذا مات على الصلاح فهنيئا لك قبله، لأنك ستلتقي به في ماذا؟ في الجنة. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمن؟ للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب، عذاب ماذا؟ الجحيم. هذا دعاء الملائكة لأهل الإيمان. وهنا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. من كل باب. هذه الأبواب هل هي أبواب الجنة؟ لا، وإنما هي أبواب الدور والقصور التي يتبوأ فيها المؤمنون، كأن المؤمنين يجلسون في قصورهم على الأرائك والأسرة كالملوك، ويأتي الملائكة يسلمون عليهم ويبشرونهم، فيكون حالهم كحال الخادم إذا دخل على سيده سبحان الله. وهذه مسألة وقع فيها نزاع بين أهل العلم، أيها أفضل، أيها أفضل، صالح البشر أم الملائكة؟ هناك من قالوا بأن صالح البشر أفضل من الملائكة، وهناك من قال بأن الملائكة أفضل من صالح البشر. الذين قالوا صالح البشر أفضل من الملائكة قالوا لأن الله تعالى أسجد الملائكة لآدم، فهذا دليل على أن صالح البشر أفضل من مين؟ من الملائكة. والذين قالوا بأن الملائكة أفضل من صالح البشر قالوا لأن صالح البشر هم من جملة البشر مخلوقون من طين، والمعصية واردة عليهم حتى على الأنبياء، فقد يقع في صغار المعاصي ولا يقرون عليها وإن تابوا. أما الملائكة فقال الله تعالى عنهم بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، فهم أهل الطاعة وأهل الامتثال لا يخالفون أبدا. والقول الصحيح في هذه المسألة أننا إذا نظرنا باعتبار البداية فإن الملائكة أفضل من صالح البشر، وإذا نظرنا باعتبار النهاية فإن صالح البشر أفضل من مين؟ من الملائكة. وهذا قول جيد وفيه جمع جيد صالح متجه. عندما تدخل الملائكة على أهل الإيمان دورها وقصورها وهم في الجنان يقولون لهم سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم، أنتم في سلام وأنتم في مأمن، سلام عليكم، سلام عليكم بما صبرتم. الباء هنا لسبب، أي بسبب صبركم، فنعم عقب الدار، نعم هذه الدار وهذه الدار التي أنتم فيها دار ممدوحة. في المقابل قال ربنا عز وجل والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق. سبحان الله. إذن الصنف الأول أهل الإيمان أصحاب العقول الطيبة الصالحة المستقيمة يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. أما هذا الصنف الآخر المقابل المتوعد بالنار فهؤلاء ينقضون عهد الله، والنقض معناه الانتقاص والهدم، معناه الانتقاص والهدم. إذن هؤلاء الناس لا يتمون عهدا ولا يقيمون عقدا، لا يوفون بعهد ولا يلتزمون بعقد. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، من بعد ميثاقه ما ينبغي أن تتمسك به، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. سبحان الله، عكس الأول بالضبط، الرحم تقطع واليتيم لا يوصل والمحتاج لا يوصل والمريض لا يوصل والفقير لا يوصل والمسكين لا يوصل، كل هؤلاء أمر الله تعالى بوصلهم، هؤلاء يقطعون هذا جميعا. ويفسدون في الأرض، سبحان الله، حيثما وجدوا أفسدوا. أما أهل الإيمان حيثما وجدوا نفعوا، تجد فيه الغدر، الخيانة، الغش، النصب، الاحتيال، الكذب، الوقيعة، النميمة، سبحان الله، الكبر، العجب، الآفات التي تفسد ما بين الناس موجودة فيه، إما في كلها وإما في بعضها. وهناك مسألة، الآفات المرذولة ينادي بعضها على بعض، والخصال المحمودة ينادي بعضها على بعض. يبقى لو واحد عنده صدق تتلاقي الصدق ده ينادي على الأمانة، فالصدق يجر الأمانة معاه، والأمانة تجر النبل، والنبل يجر الوفاء بالعهد، والوفاء بالعهد يجر الطاعة، والطاعة تجر التواضع، والتواضع يجر كذا. سبحان الله، خصال الخير يجر بعضها بعضا، ويؤدي بعضها إلى بعض، ويفضي بعضها إلى بعض. أيضا الخصال المرذولة يؤدي بعضها إلى بعض. واحد نصاب، النصب يجر مع الكذب، والكذب يجر معه السرق، والسرقة تجر معها كذا. سبحان الله، سلسلة سلسلة. فهذه المذكورات في هذه الآية ليست دلالة على حصر هذه الأشياء، وإنما تمثيل للخصال المرذولة التي يقع فيها أهل النار والعياذ بالله. ويفسدون في الأرض، مسألة خطيرة جدا، مسألة الفساد. الفساد إما يكون بالمادة وإما يكون بالمعنى. فالكذب فساد، وهدم بيوت الناس فساد، الظلم فساد، وغش التجارة فساد. هذا في المعنى وهذا في المادة. ولهذا عندما قال ربنا عز وجل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها؟ يفسد فيها، لأن الملائكة أهل طاعة، أما غيرهم فربما لا يحدثون من الطاعات ما به تقوم منافع الخلق. إذا الأرض بتقوم على الفساد ولا بتقوم على إحداث المنافع؟ إحداث المنافع. طيب، ولهذا قال ربنا عز وجل جزاء لهؤلاء الناس أولئك لهم اللعنة. اللعنة هي الطرد من رحمة الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى لا يرحمهم ولا ينظر إليهم. ومن خرج من رحمة الله وحرم من نظر الله، نسأل الله تعالى العافية، كان متوعدا في الدنيا قبل الآخرة، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، وهي النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنان، وأن يقينا النيران، وأن يوفقنا إلى الخير والإحسان، وأن يتم علينا وعليكم بالخير والإيمان، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه.